أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولكل منهما في الآيات والروايات، وإن كان أفراد كثيرا لا تكاد تخفى. كان الكلام في مباحث المجمل والمبين، وقد تعرض المصنف قدس سره لمباحثهما عبر نكات أربعة. بلغ الكلام بنا إلى النقطة الثانية، ما أشار إليه بقوله: ولكل منهما في الآيات والروايات. وتوضيحها عليكم وتوضيحها أن للمجمل والمبين في الآيات والروايات أفرادا كثيرة باتفاق الكلمة أنها مجملة أو مبينة، ولكن في عين الحال هناك مصادق لهما مشتبهة صارت مورد البحث والنزاع بين الأعلام في أنها من مصادق المجمل أو المبين. وقد ذكر رحمه الله ثلاث موارد من باب النموذج. المورد الأول آية السرقة، قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حيث اختلفوا في أن هذه الآية المباركة من المجمل أو المبين من ناحية كلمتي اليد والقطع. هل المراد باليد ما يطلق على الإبهام والأصابع، أو ما يطلق أو ما ينتهي إلى المرفق، أو ما ينتهي إلى المنكب؟ وهكذا من ناحية كلمة القاطع، هل المراد به مطلق الجرح أو خصوص الإبانة؟ فادعى بعض الإجمال وأجاب الآخر عن الإجمال وأفاد أنها من المبين. المورد الثاني الجملات التي قد أضيف التحريم أو التحليل في ظاهر الخطاب إلى الأعيان الخارجية من قبيل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ونحوهما مما أضيف التحريم أو التحليل في ظاهر الخطاب إلى الأعيان الخارجية. ومنشأ الكلام فيها أن العين الخارجية ليست فعلا للمكلف حتى تقع تحت اختياره، وبالتالي يتعلق بها التكليف التحريمي. الأمر الذي أوجب تقدير فعل من الأفعال الاختيارية للمكلفين، وحيث أن الأفعال القابلة للتقدير متعددة من قبيل النكاح، القاتل، الضرب، الآكل وما شاكل ذلك، فمن أجل ذلك وقع الاختلاف في أن هذا النوع من الخطابات هل هي مجملة أو مبينة. المورد الثالث: المركبات التي تبتدئ بكلمة لا النافية للجنس من قبيل قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. فهذه أيضا وقعت مورد البحث في أن الرواية هذه من المجمل أو المبين، وقع الكلام في أن المقصود منها هل هو نفي وصف الصحة أو نفي وصف الكمال، أي لا صلاة كاملة. وينبغي أن ينوه إلى أن إجمال هذا التركيب لا صلاة إلا بطهور، إلى أن إجمال هذا التركيب مبني على القول بوضع ألفاظ العبادات للعموم، لأنه حينئذ يدور الأمر بين نفي الصحة ونفي الكمال. وأما على القول بوضعها لخصوص الصحيح فلا إجمال، إذ غير الصحيح ليس يحتاج بصلاة حقيقة حتى ينفى حينئذ. فالكلام في المورد الثالث مبني على القول بوضع ألفاظ العبادات للعموم، ثم أن المصنف رحمه الله تعرض لهذه الموارد الثلاثة من باب النموذج، ولم يتعمق فيها نظرا إلى أن مباحث المجمل والمبين ليست مباحث كبروية كمباحث العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرهما، بل هي مباحث صغروية. هل الآية الفلانية من مصاديق المجمل أو مصاديق المبين؟ وعلى هذا الغرار فهي مباحث صغروية تتعلق بالمصاديق. النقطة الثالثة ما أشار إليه بقوله ولا يذهب عليك، وحاصلها أن إقامة البرهان في إثبات الإجمال أو البيان في الموارد التي وقع الاختلاف في كونها مجملة أو مبينة كما صنعه بعضهم، هذه أن إقامة البرهان في تلك الموارد ليست في محلها، لأن الظهورات من الأمور الوجدانية لا البرهانية. فربما يكون خطاب لدى فقيه مبينا وظاهرا في معنى، ومما يتبادر ذلك المعنى إلى ذهنه فيكون مبينا، بينما لدى فقيه آخر لا يكون ظاهرا في ذلك المعنى. فلا بد إذن من مراجعة كل منهما إلى وجدانه وسليقته، فلا مسرح لإقامة البرهان في إثبات الإجمال، في إثبات كون اللفظ مجملا أو كونه مبينا، حيث عرفتم في أول الفصل أن الملاك في الإجمال والبيان هو ما له ظهور وما ليس له ظهور، وهذا الملاك أعني الظهور مما يكاد يظهر بالوجدان لا بإقامة البرهان. فتأمل أثار بقوله فتأمل إلى أن إقامة البرهان طريق إلى أن الغرض من إقامة البرهان التنبيه إلى ما هو ثابت بالوجدان، فيكون البرهان طريقا إلى ما هو ثابت بالوجدان الذي هو برهان حقيقة، يعني الدليل هو الوجدان مو البرهان. إقامة البرهان الغرض منها ماذا؟ التنبيه إلى ما هو ثابت بمن؟ بالوجدان. فيكون البرهان طريقا إلى ذلك الأمر الوجداني الذي هو برهان حقيقة. النقطة الرابعة ما أشار إليه بقوله ثم لا يخفى، وتوضيحها أن المجمل والمبين ليس من الصفات الحقيقية المحدودة بحد معين، بحيث يكون اللفظ مجملا عند الجميع أو مبينا عند الجميع، بل هما المجمل والمبين بل هما وصفان إضافيان نسبيان، فربما يكون كلام بالنسبة لواحد مبينا ظاهرا نظرا إلى علمه بالواضع أو لعدم احتفاظ الكلام بالقرينية أو ما يصلح للقرينية مما يكون اللفظ لديه ظاهرا في معناه فيكون مبينا، ولكنه بالنسبة لدى غيره مجملا نظرا إلى عدم كونه من أهل اللسان وعدم علمه بالواضع أو احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية من قبيل وقوع الأمر عقيب الحاضر أو توهمه، من قبيل عود الضمير إلى بعض أفراد العام وما تأكلوا ذلك مما أوجب غموضا لديه فيكون اللفظ مجملا حينئذ. ثم ذكر رحمه الله أنه بعد أن عرفت بأن المسألة وجدانية ولا بد من الرجوع إلى الوجدان فلا يهمنا التعرض إلى موارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام في المقام باعتبار أن ذلك من شأن الفقيه لا من شأن الأصولي. فإن الأصولي من شأنه أن يعين قاعدة كلية، وأما تطبيقاتها على مصادقها الخارجية والتعيين المصادق من حيث كونه مجملا أو لا فهذا من شأن الفقيه. وظيفة الفقيه ذلك لا وظيفة الأصولي في كتابه الأصولي. وبذلك ينهي الكلام في مباحث المجمل والمبين، وبه ينتهي الكلام عن المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب المبارك. ثم يشرع بالمقصد السادس وعنونه بعنوان في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. الأمارات جمع الأمارة بفتح الهمزة، والأمارة تعني في اللغة بمعنى العلامة والطريق والكاشف. في قبال الإمارة بالكسر، حيث ذكر في المصباح المنير أن الإمرة والإمارة بالكسر بكسر الهمزة الولاية، بينما الأمارة بالفتح العلامة وزنا ومعنى. والأمارة فحديثنا حول الأمارة وليس الإمارة، والأمارة بالمعنى اللغوي عام تشمل القطع والظن، تشمل القطع والظن، على أساس أن كل واحد منهما طريق إلى الواقع وكاشف عنه وعلامة عليه، أي على الواقع. فمن هنا يمكن صدق الأمارة بالمعنى اللغوي على القطع والظن. غاية الفرق بينهما أن طريقية القطع ذاتية، وهي عين الذات أو لازم الذات، وكاشفية القطع وكاشفية العلم تامة إلى عن الواقع. وعلى هذا الأساس أي كون طريقيته إلى الواقع تامة وكاشفيته تامة ذاتية وعين الذات وتامة، وعلى هذا الأساس سيستحيل جعل واعتبار الطريقية للقطع، لأن طريقيته ذاتية عين الذات، بينما طريقية الظن جعلية واعتبارية قابلة للجعل والاعتبار، وكاشفيته عن الواقع غير تامة، فلذا تكون بحاجة إلى إقامة الحجة والدليل. هذا بالنسبة للأمارة بالمعنى اللغوي. وأما في اصطلاح الأصوليين فتطلق الأمارة على الطرق الظنية فحسب، ولا تطلق على القطع. والأمارة الاصطلاحية في مقابل الأصول العمل، في مقابل الأصل العملي. والقاسم المشترك بين الأمارة الاصطلاحية والأصل العملي أن كل منهما مبين للحكم الظاهري ومجعول في حق الجاهل بالحكم الواقعي. الأمارة الاصطلاحية اللي مول إطلاق على منه فقط على الطرق الظنية لا تطلق على القطع، هل أمارة الاصطلاحية في مقابل ماذا؟ في مقابل الأصول العملية. القاسم المشترك بين الأمارة الاصطلاحية والأصل العملي أن كل منهما مبين للحكم الظاهري ومدعول في حق من؟ في حق الجاهل بالحكم الواقعي. غاية الفرق بينهما أن الأمارة لوحظت فيها حيثية الكاشفية إلى الواقع، والنظر فيها إلى الواقع، بينما في الأصل العملي لم تلحظ هذه الجنبة أصلا، بل أساسا لا نظر في مجاري الأصول العملية، لا نظر إلى الواقع أصلا، بل هي مجرد وظيفة عملية ينتهي إليها المكلف في مقام العمل. شوي أرجو أن تنبه إلى التعبير، هذا التعبير الآخوذ هو في أول الكتاب في تعريف علم الأصول، قال أو ما ينتهي إليه في مقام العمل، إشارة علما للأصول العملية، مجرد وظيفة عملية ينتهي إليها المكلف في مقام العمل لإخراجه من الحيرة والترديد عندما تنسد في وجهه تمام الطرق والسبل، فلا نظر فيها إلى الواقع أصلا. ومباحث الأصول العملية قد عقد لها المصنف المقصد السابع، أما فعلا المقصد السادس فمعقود لبيان الأمارات أو الطرق الظنية. فنؤكد على أن القطع، مباحث القطع خارجة عن ماذا؟ خارجة عن هذا المقصد، وبالتالي هي خارجة عن فن الأصول، خارجة عن ماذا؟ عن الأمارات بالمعنى الاصطلاحي. أما الأمارة بالمعنى اللغوي عام، مثل ما يشمل الظنون يشمل القطعة أيضا. والأمارات في تقسيم تنقسم إلى طوائف ثلاثة، الطائفة الأولى الأمارات التي قام الدليل القاطع على حجيتها واعتبارها من قبيل خبر الواحد الثقة، من قبيل ظواهر الكتاب، من قبيل البينة، وما شاكلوا ذلك مما قام الدليل القاطع على اعتباره وحجيته. الطائفة الثانية الأمارات التي قام الدليل القاطع على عدم حجيتها وعدم اعتبارها كالقياس والاستحسان وما شاكلهما. الطائفة الثالثة الأمارات المشكوكة الاعتبار، أي التي لم يقم الدليل القاطع لا على حجيتها ولا على عدم حجيتها، من قبيل الإجماع المنقول بخبر الواحد، من قبيل الشهرة الفتوائية، من قبيل قول اللغوي، وما ساتل ذلك مما سيأتي البحث عنها مفصلا إن شاء الله تعالى في محلها. ثم أن محور مباحث هذا المقصد، المقصد السادس، الطائفة الأولى، الأمارات المعتبرة التي قام الدليل الخاص على اعتبارها، والأمارات المعتبرة ذات طائفتين. حتى نوصل للعنوان، العنوان اللي عنونا في بيان الأمارات، فلحد الآن عرفت الأمارات مو الإمارات، وعرفت المراد هنا الأمارة الصلاحية. بعد المعتبرة عرفت أن محور مباحث المقصد السادس الطائفة الأولى، بقت لنا ماذا؟ شرعا أو عقلا، خلنا نوصل لهم. والأمارات المعتبرة ذات طائفتين، الطائفة الأولى الأمارات المعتبرة شرعا، بمعنى أن الشارع المقدس قد جعل الطريقية والحجية وأضف الاعتبار إليها، سواء نهاية الطائفة الأولى الأمارات المعتبرة شرعا، ممكن يصير ألف وباء، سواء أكان للشارع دور تأسيسي أم كان للشارع مجرد دور إنبائي وتقريري. مرة قبل ما يأتي خطاب من الشارع أكو هناك سيرة كانت عند العقلاء، إجا الشارع المقدس أمضى تلك السيرة، فهنا الشارع المقدس ماذا دوره؟ مجرد دور إنبائي تقريري. ومرة له يكون له دور تأسيسي، يؤسس شيئا في المقام، لم يكن ذلك المؤسس ذات أو ذو سيرة لدى العقلاء، من قبيل خبر، من قبيل حجية خبر الواحد العادل، هذا لم يكن هناك. المولى أتى وقال صدق العادل. الطائفة الثانية أو الأخرى، الأمارات المعتبرة عقلا، وهي عبارة عن حجية مطلق الظن على مسلك الحكومة، لا على مسلك الكتف. توضيح ذلك أن الانسداديين في زمان انسداد باب العلم والعلمي بياء النسبة، ذهبوا وقالوا إلى حجية الظن المطلق الحاصل من أي سبب، استثنوا فقط الظنون التي قام الدليل القاطع على عدم حجيتها كالظن القياسي مثلا. ودليلهم في ذلك مقدمات الانسداد الخمسة التي سيأتي الكلام حولها إن شاء الله. إلا أن هؤلاء الانسداديون اختلفوا فيما بينهم حول أن نتيجة مقدمات الانسداد أو فقل أن نتيجة دليل الانسداد ماذا تكون؟ اختلفوا في نتيجة مقدمات الانسداد ما هي؟ فذهب بعضهم إلى أن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن، حجية الظن مطلقا على الكشف، بمعنى أن مقدمات الانسداد كاشفة، كاشفة عن أن الشارع المقدس في موارد الانسداد، يعني منه موارد الانسداد بين قوسين انسداد باب العلم والعلمي، إيه كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن أن الشارع المقدس في موارد الانسداد قد ماذا؟ قد جعل الحجية لمطلق الظن، وجعل الظن المطلق حجة في حقنا. بناء على هذا المسلك، بناء على هذا المسلك تكون حجية، تكون نتيجة دليل الانسداد على هذا المسلك، تكون نتيجة دليل الانسداد حجية مطلق الظن شرعا لو عقلا شرعا، تكون نتيجة دليل الانسداد حجية مطلق الظن شرعا، وبالتالي تندرج هذه الطائفة وين؟ تندرج في الطائفة الأولى، في الطائفة السابقة. أعني ماذا؟ أعني الأمارات الخاصة المعتبرة شرعا. وذهب البعض الآخر إلى حجية مطلق الظن من باب الحكومة، حيث قالوا بأن نتيجة، بأن مو نتيجة، حيث قالوا بأن مقدمات الانسداد إذا كملت وتمت في موارد الانسداد العقل يحكم مستقلا، يستقل العقل بالحاكمية بأن مطلق الظن حجة في حقنا. بناء على هذا المسلك تكون نتيجة دليل الانسداد ماذا؟ حجية مطلق الظن عقلا. هذه هي الطائفة الثانية أو الأخرى من الأمارات المعتبرة. فلذا تجدون لما يقيدون كلماتهم عندما يقولون الأمارات المعتبرة عقلا، يقيدونها بقولهم على مسلك الحكومة لا على مسلك الكشف. فتحصل أن عنوان مقصدنا هذا في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. ثم يقول رحمه الله: وقبل أن نخوض في أجواء ما نحن بصدده في هذا المقصد، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما لأحكام القطع، إلى بيان بعض ما للقطع من أحكام. يقول ما يصير القطع عن خاف يزعل، إنه عادة القسم الآخر أو القطعة الأخرى من الأصول اللي هو ما يسمى بالمباحث الأمارات الأصول العملية يسموه مباحث القطع ومباحث الظن ومباحث الشك. يقول: لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من أحكام وأبحاث، وإن كان القطع خارجا عن موضوع هذا الفن، له شبه بعلم الكلام، إلا أن نبحث عنه من باب المقدمة لشدة مناسبته، أي مناسبة مبحث القاطع بما نحن فيه. نقرأه إن شاء الله. قال فصل بعد أن بين في المجمل والمبين أنه ما المراد من المبين وما المراد من المجمل في النقطة الأولى، وصل الكلام إلى النقطة الثانية قوله: ولكل منهما، أي ولكل من المجمل والمبين في الآيات والروايات، وهكذا يقولون في أقوال يعني في الحكم وأقوال اللغويين وأمثال ذلك، يعني ما اختصاص لا اختصاص فقط بالآيات والروايات، ولكل منهما في الآيات والروايات وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى. يعني نعم أكو أفراد كثيرة اتفقت الكلمة على أنها من المجمل، أو اتفقت الكلمة على أنها من المبين، ولكن في عين الحال قال: إلا أن لهما أفرادا مشتبهة. وقعت محل البحث والكلام للأعلام في ماذا؟ في أنها من أفراد أيهما، هل هي من أفراد المجمل أم أنها من مصادق المبين. وذكر الشيخ الآخوند رحمه الله من باب النموذج ثلاث موارد: المورد الأول آية السرقة، قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سورة المائدة آية 38. المورد الثاني، وهذا المورد الأول ذكرنا الخارج أن الاختلاف وقع بين الأعلام في هذه الآية أنها من المبين أو المجمل من ناحية كلمتي اليد والقطع. ما المراد من اليد؟ ها هل المراد من اليد ما يطلق على الأنامل والأصابع أو ما يشتمل إلى المرفق أو ما يشتمل إلى المنكب؟ وهكذا كلمة القطع، هل المراد من القطع مطلق الجرح أو خصوص الإبانة؟ فادعى بعض الإجمال وآخر أجاب عن الإجمال وأفاد بأن هذه الآية من مصادق المبين. المورد الثاني قال ومثل، يعني المراد الجملات التي قد أضيف التحريم أو التحليل في ظاهر الخطاب، قد أضيف إلمن إلى الأعيان الخارجية. قال ومثل حرمت عليكم أمهاتكم وقوله تعالى وأحلت لكم بهيمة الأنعام مما أضيف التحليل، في بعض النسخ مما أضيف التحريم والتحليل، هذا هو أرضب، لأنه آية حرمت عليكم أمهاتكم التحريم أضيف، مما أضيف التحريم والتحليل إلى الأعيان الخارجية. منشأ البحث هنا شنو؟ أن العين الخارجية ليست فعلا من أفعال المكلف حتى تقع تحت اختيار المكلف، وبالتالي يتعلق بها التكليف التحريمي. فمن أجل ذلك ماذا؟ أوجب تقدير فعل من الأفعال الاختيارية للمكلف، وحيث أن الأفعال القابلة للتقدير متعددة من قبيل المتاح، من قبيل الضرب، شاف، من آكل وأمثال ذلك، ومكفت قرينة في الآية تدل على ذلك، فمن أجل ذلك وقع الخلاف في أنها من المبين، في أن هذا النوع من الخطابات مجملة أو مبينة. المورد الثالث قال ومثل لا صلاة إلا بطهور، يعني المركبات التي تبتدئ بكلمة لا النافية للجنس، فوقع الكلام في أن هذه الرواية من المجمل أو المبين. هل المراد منها نفي وصف الصحة أم المراد نفي وصف الكمال؟ يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور، لو لا صلاة كاملة إلا بطهور. وقد نوهت من الخارج إلى أن إجمال هذا التركيب وأمثال هذا التركيب مبني على ماذا؟ مبني على القول بوضع ألفاظ العبادات للعموم للأعمي، لأنه حينئذ راح يدور الأمر بين من ومن، بين نفي الصحة ونفي الكمال. وأما على القول بوضعها لخصوص الصحيح بعد ما في إجمال، ليش ما في إجمال؟ إذ غير الصحيح ليس بصلاة حقيقة حتى ينفى، لا تصل مصلاة غير الصحيح الفاسد. فالكلام بحثهم لا صلاة إلا بطهور، وصار الخلاف بينهم أن هل المراد نفي الصحة أو نفي الكمال، مبني على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم، حتى الصلاة الفاسدة أيضا تدخل ويصير كلام هل المراد هنا نفي الصحة لو نفي الكمال. النقطة الثالثة قال ولا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لما عرفت في أول الفاصل من أن ملاك الإجمال والبيان أن يكون للكلام ظهور، لأن مختال آخر ماذا كان؟ أن المجمل مبين من أوصاف اللفظ باعتبار ماذا؟ باعتبار ظهوره وعدم ظهوره. قال لما عرفت في أول الفاصل من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ويكون قالبا لمعنى، وهذا وهو يعني هذا الملاك وهو الظهور مما يظهر بمراجعة الوجدان. فبعد مراجعة الوجدان يظهر أن للكلام ظهورا أم لا. فإقامة البرهان في إثبات الإجمال أو البيان كما صنعه بعضهم ليس في محلها. فتأمل لعله إشارة إلى أن إقامة البرهان، الغرض من إقامة البرهان التنبيه. التنبيه على ماذا؟ على ما هو ثابت بالوجدان. فيكون البرهان طريقا علما، طريقا إلى ذلك الأمر الوجداني اللي هو برهان الحقيقة، مو إقامة البرهان دليلا. الدليل هو ذاك الأمر الوجداني، بس إقامة البرهان صار طريقا كاشفا عن ذلك الأمر الوجداني. لأن هناك أكو بعض الموارد بحاجة إلى برهان، يعني البرهان مراد هنا استدلال. بعض الموارد المشتبهة، المشتبهة كونها مجملة أو كونها مبينة، بحاجة إلى استدلال. ثم لا يخفى، النقطة الرابعة، أن المجمل والمبين وصفان إضافيان، يعني ليس من الصفات الحقيقية المحدودة بحد معين، بحيث يكون اللفظ ماذا؟ مجملا عند الجميع أو مبينا كذلك عند الجميع، ليس كذلك، وإنما وصفان نسبيان بالنسبة لواحد. قال ربما يكون الخطاب مجملا عند واحد، هذا لماذا؟ لعدم معرفته بالوضع، أو لا عند معرفة بالوضع من أبناء اللسان، لكن لتقادم ظهور ذلك اللفظ أو ظهور الخطاب تتقادم بمن؟ بما حف به لديه، يعني بما يصلح للقرينية اللي حف الكلام بذا كلمة لدى هذا الواحد. ونفس هذا الخطاب عندما ننطي إلى شخص آخر، قال ومبينا لدى الآخر، لماذا؟ لمعرفته بعد وعدم التصادم بنظره. فالنتيجة يقول بعد أن صارت المسألة وجدانية وأنهما أمران إضافيان نسبيان، ماكو هناك يعني فالضابط مستقر أنه دائما يكون هذا مجمل عند الجميع، دائما يكون مبين عند الجميع. قال فلا يهمنا التعرف لموارد الخلاف والكلام والنقد والإبرام في المقام، لأن هذا من شأن الفقيه ليس من شأن الأصولي. وعلى الله التوكل وبه الاعتصام، والحمد لله رب العالمين. ثم شرع المقصد السادس في المجلد الثاني، قال في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا.